إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ففي هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على مثقال حبة من خردل، ويصدق هذا قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والذرة لا ترى بالعين المجردة، فكيف إذا كان مشطور الذرة، يعني ربع ذرة، خمس ذرة، عشر ذرة، فكل هذا يحاسب به رب العالمين تبارك وتعالى. فيا عباد الله، ينبغي علينا ألا نستهين بالجزء اليسير لا من الخير ولا من الشر. رب كلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رب كلمة من سخط الله لا يلقي الرجل لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. في كلمة قالها ليضحك الناس، كلمة قالها زل بها لسانه، ما ظن أن هذه الكلمة لها قيمة ولا لها وزن ولا أن الله يحاسب بها، لكن هذه الكلمة التي ما ألقى لها بالا ولا اهتماما أهوت به في النار 70 خريفا. والخريف هو الجزء الكبير من الأعوام، زي الأحقاب لابثين فيها أحقابا، الحقب 80 سنة لكلمة لم يلقي الرجل لها بالا. ورب كلمة من رضوان الله لا يلقي الرجل لها بالا ينزل بها في الجنة منازل الصديقين. إذن الكلمة اليسيرة من الشر تدخل صاحبها النار، والكلمة اليسيرة من الخير تدخل صاحبها الجنة. فلا ينبغي لك أن تحتقر عملا تعمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيه. الماء مبذول ومجانا، لو أنك نويت أن تملأ دلو أخيك، إناء أخيك ماء، برغم أن الماء مجانا وأن الماء لا يبذل فيه مال، ولكن نويت الخير بأن تملأ دلو أخيك تأخذ به أجر. ولو أن تملأ دلو أخيك تأخذ به أجر، وأنت لا تدري ما الذي يرفعك عند الله غدا، ممكن تأتي المسجد وأنت مستعد للصلاة ومع ذلك لا تأخذ أجر الصلاة، وتفعل العمل اليسير الذي ما ألقيت له بالا يرفعك الله عز وجل به بل ويغفر لك. وعندنا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأة بغي، امرأة البغي التي تتاجر بعرضها الزانية، بينما امرأة بغي كانت تشرب من بئر، فلما صعدت وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، يلهث يعني يلعق الثرى من العطش، فنزعت موقها، الموق هو الخف بتاعها، الحذاء، ونزلت في البئر مرة أخرى وملأت هذا الحذاء ماء فسقت الكلب. قال صلى الله عليه وسلم: فشكر الله لها فغفر لها. وما سقي كلب أمام زنية واحدة، ما سقي كلب، ما قيمة الكلب أصلا فضلا عن سقي الكلب. وهذه امرأة بغي، لما توصف المرأة بالبغاء يعني لم تزني مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، إنما هذه المرأة تمتهن هذه المهنة. ومع ذلك أسقط الله عز وجل ذنبها العظيم بسقيا كلب. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي ذات مرة إذ وجد غصن شوك، غصن شوك يعني يقابل مثلا زجاجة مشطورة على الطريق، فرماها جانبا حتى لا تؤذي أحدا، فشكر الله له فغفر له. وانت أمامك الطريق مليان زجاجات مكسورة، لو انك انت انحنيت على هذه الزجاجة وكان عندك نية صالحة في هذا الأمر ربما كان هذا الفعل أفضل من صلاتك عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العبد لا يدخل في الصلاة يأخذ خمسها، ربعها، سدسها، حتى قال عشرها. تدخل في الصلاة تأخذ عشر أجر فقط. ويصلي الرجلان أحدهما بجانب الآخر وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. هذا أقبل على الله بقلبه، وهذا لاهن لاعب قلبه في خارج المسجد، جسمه فقط داخل المسجد، وعقله وقلبه خارج المسجد، ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. فالإنسان ممكن يدخل في الصلاة التي هي أجل الأعمال بعد الشهادتين، ومع ذلك لا يأخذ من هذه الصلاة إلا عشرها فقط. فأنت لا تدري ما هو العمل الذي يرفعك عند الله غدا، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه صلب. مش عارف تعمل أي حاجة، ابتسم في وجه من تلقاه، فلعل الله عز وجل يقبل منك هذا. وهناك قصة أو قصتان لرغيف خبز، ورغيف الخبز هذا عندنا لا قيمة له، ومع ذلك انظر إلى مآل الرغيفين، كيف أردى أحدهما صاحبه وكيف دخل الآخر الجنة به. القصة الأولى تقول أن عيسى عليه السلام كان ماشيا في الفلوات، الفلوات اللي هي الصحراء يعني، فقال له رجل: يا روح الله دعني أتبعك، يعني أريد أن أصاحبك في رحلتك. فقال: نعم. وكان مع عيسى عليه السلام ثلاثة أرغفة، فأخذ رغيفا وأعطى صاحبه رغيفا وبقي رغيف ثالث. فذهب عيسى عليه السلام إلى النهر ليشرب، فرجع فلم يجد الرغيف الثالث، فسأل صاحبه: أين الرغيف؟ قال: لا أدري. فانطلق حتى وجد ظبيا زي غزالة كده، فدعاها عيسى عليه السلام وأضجعها فذبحها وسلخها وشواها، فأكل هو والرجل حتى شبع. وبعدما انتهى الأكل قال عيسى للظبي: قم بإذن الله. فقام الظبي يجري. فقال عيسى عليه السلام للرجل: بحق من أراك هذه الآية، من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري. فانطلق حتى وصل إلى النهر، فمشى عيسى عليه السلام هو والرجل على الماء وعبر النهر. فقال عيسى عليه السلام للرجل: بحق من أراك هذه الآية وأمشاك على الماء، من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري. فانطلق حتى جاء على جبل عظيم، فقال له عيسى عليه السلام للجبل يعني: كن ذهبا بإذن الله. فصار الجبل ذهبا، فقسمه عيسى عليه السلام ثلاثة أثلاث، قال: الثلث الأول لي، والثلث الثاني لك، والثالث لصاحب الرغيف. فقال الرجل: أنا صاحب الرغيف. فترك له الجبل كله وانطلق. فبينما الرجل جالس بجانب الذهب إذ أتاه اثنان من قطاع الطرق، فلما هموا به فقال: لماذا يعني لماذا تقتلوني وتأخذوا جبل الذهب؟ طب احنا نقسم بيننا، كل واحد فينا يأخذ ثلثا،
واصطلحوا على أن يأخذ كل رجل ثلثا. فقال الرجل الذي كان يرافق عيسى عليه السلام لآخر وانتحى به جانبا، قال له: ولماذا نقسم الجبل ثلاثة أثلاث؟ ثم نقتل الثالث وكل واحد ناخذ نص. قال له: فكرة. طيب ماذا نفعل في الثالث؟ قال: نبعث السوق يأتي بطعام، أول ما يرجع نكون إحنا إيه حضرنا الشوم والعصي ونضربه ونقتله. طيب يا فلان ائتنا غداءنا. ذهب فلان إلى السوق، وبينما هو يمشي إذ طرأ على ذهنه فكرة: طيب أنا لماذا نقسم الجبل ثلاثة أثلاث؟ فمن أضع لهم سما في الأكل واخذ الجبل وحده. وفعلا وضع لهم سما في الطعام، أول ما جاء من السوق استقبله بالعصي فضربوه فقتلوه، ثم جلسوا يأكلون فأكلوا السم فماتوا، فماتوا ثلاثتهم بجانب الجبل. فمر عيسى عليه السلام بعد ذلك مع الحواريين فرآهم جميعا قتلى حول الجبل، وما أخذ واحد من الجبل شيئا، فقال لأصحابه من الحواريين: هذه الدنيا فاحذروها، كل الذين يقتتلون يتركون الذي يقتتلون عليه وينزلون في باطن الأرض، ليس هناك إنسان غالي لدرجة أن تدخل النار لأجله. النار قال ربنا عز وجل: إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يعني قدر أنك لابد أن تموت، وأنك ستدفن وحدك وتحاسب وحدك، وأولادك الذين من أجلهم أخذت الأرض وأخذت المال وعاديت إخوانك، هؤلاء لن يترحم عليك واحد منهم. بل أقول لك: هؤلاء الأبناء الذين لم يتقوا الله تبارك وتعالى، لو أن أحدهم دعا الله لك لا يستجاب له. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أول الثلاثة ولد صالح. لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ولد، مجرد ولد، إنما قيد الولد بذكر الصلاح: ولد صالح. ونوح عليه السلام لما دعا ربه في ابنه الكافر الذي لم يتبع نوحا عليه السلام ولم يركب السفينة بعدما قضي الأمر، برغم أن الولد اسمه فلان ابن نوح، الولد الفاسد لا يلتحق بأبيه. قال تعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذا هو الشرط، بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. إذا الولد الفاسد يحال بينه وبين أبيه، وإنها لغصة عظيمة في الحلق أن يقف المرء يوم القيامة بين يدي رب العالمين فيرى ابنه فلذة كبده يساق إلى النار ولا يستطيع أن يفعل له شيئا. الابن الآن في الدنيا إذا مرض الإنسان بيبذل كل ما يملك في سبيل علاج الولد حتى يصير فقيرا ولا يندم أبدا أنه بذل ماله لابنه. ممكن الأطباء يجمعوا على أنه لا أمل، وفر مالك، العلة قادحة سيموت، ومع ذلك كل الناس ماذا تقول؟ تقول: لا، الكلمة الأخيرة لرب العالمين، يحيي العظام وهي رميم. ورغم الأطباء قالوا: وفر مالك، الولد ميت ميت. ومع ذلك لا يتردد الوالد أن ينفق كل ما جمعه في شبابه وفي كهولته وفي شيخوخته على الولد الذي أجمع أهل الطب على موته، ثم بعد ذلك يموت الولد. اسأل هذا الوالد: أأنت نادم إن أنت أفلست والولد مات؟ يقول: لا، لا يندم أبدا أنه بذل عصارة عمره وشبابه لهذا الولد. هذا الولد الذي صرت فقيرا لأجله كيف يساق إلى النار في يوم القيامة وأنت لا تستطيع أن تفعل شيئا؟ لذلك لا يلتحق بك إلا الولد الصالح. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. ليه يا رب؟ إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح. وفي القراءة المتواترة الأخرى إنه عمل غير صالح. يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولد صالح يدعو له، يبقى دل ذلك على أن الولد الفاسد إذا دعا لا يستجاب له، لأنه لا يستجاب له في نفسه فكيف يستجاب له في غيره. ثم هذه الآية قيدت لحوق الولد بأبيه بالصلاة بالإيمان، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما أنقصناهم ولا بخسناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. فأنت أيها العاقل عليك أن تتدبر في أمر هذا الرجل الذي ترك جبل الذهب ومات ولم يأخذ منه شيئا، ومضى إلى الله عز وجل غير حميد رغيف، مع تفاهة الرغيف أدخل صاحبه النار، ويا ليته استفاد من دنياه شيئا. في ناس بيجتمع عليه فقر الدنيا والآخرة، يعني عش طول حياته فقير لا يستمتع بما يستمتع به الناس، ثم يلقى الله عز وجل فقيرا أيضا. أما الرغيف الآخر وهو رغيف ميمون على صاحبه، فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لأولاده يوما وهو في بعدما أفاق من سكرة الموت، من سكرة الاحتضار، أغشي عليه ثم أفاق، فلما أفاق قال لأولاده الذين يجتمعون حوله: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. فقالوا له: يا أبانا، ومن صاحب الرغيف؟ قال: ذاك راهب عبد الله 70 سنة. وكان عادة الرهبان انهم بيتخلوا عن الناس، يعني لا يسكنون في العمران، يذهب الى صحراء ويبني لنفسه صومعة ويحبس نفسه فيها. فظل هذا الراهب 70 سنة يعبد الله عز وجل ولا ينزل الى البلد، وكان اعمار الرهبان طويلة، كان اعمار الرهبان طويلة. فنزل إلى البلد يوما واحدا، اليوم الوحيد الذي نزل فيه البلد، فلقي امرأة جميلة فكان معها 7 أيام، ظل مع المرأة 7 أيام يزني بها، ثم أفاق فانتبه إلى عظم الجرم الذي فعله فهام على وجهه في الأرض، فظل يمشي حتى وجد 12 مسكينا، 12 واحد مسكين بيجلسوا في خربة من الخربات، فطرح نفسه بينهم، رمى نفسه بينهم، وكان قد أدركه إعياء شديد. وكان هؤلاء 12 بيتصدق عليهم يوميا أحد الرهبان 12 رغيفا، يبعث لهم كل يوم 12 رغيف، يعني كل واحد يأكل رغيف في اليوم. فلما هذا الراهب وصل أصبح العدد 13، فجاء الرجل 12 رغيف كالعادة، بدأ يوزع على الجماعة الموجودين، فالراهب الجديد أخذ رغيف، إذن فضل رجل بلا رغيف. فالرجل الذي كان متعودا كل يوم أن يأكل رغيفا سأل عن الرغيف، قال له: يا فلان أين رغيف؟ فقال: أنا ما بخستك شيئا، هم 12 رغيف وأنا وزعتهم عليك. ثم سأل الجماعة: هل أخذ أحد منكم رغيفين؟ قالوا: لا. فقال الرجل له: أين رغيف؟ قال: ما أخذت منك شيئا، ونهره. هذا الحوار وصل إلى أذن الراهب الجديد الذي أخذ الرغيف الذي كان يأخذه هذا المسكين يوميا، وكان قد استبد به الجوع، نفسه يأكل. فلما علم أن هذا الرغيف ليس له، إنما هو للرجل الذي كان يأخذ الرغيف كل يوم، رمى له بالرغيف ثم مات من ليلته. فوزنت عبادة 70 سنة ب7 ليال ليزنا، فرجحت 7 ليال، ثم وزنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف. فقال: يا بني لا تنسوا صاحب الرغيف. الزنا عار وشنار على صاحبه. في صحيح البخاري من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت البارحة رؤيا. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: رأيت رجلا يسبح في بحر دم، ورجل على الشاطئ بين يديه حجارة. كلما أراد هذا السابح في نهر الدم أن يخرج رماه الذي على الشاطئ بحجر فيلتقم الحجر بفمه ثم يعود ويسبح في النهر مرة أخرى، فإذا أراد أن يخرج ألقمه حجرا فيعود ويسبح مرة أخرى وهكذا. فقلت للملكين معي: من هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. قال: ورأيت تنورا، التنور الفرن، فيه عراة رجالا ونساء، فإذا جاءهم لهب من أسفل ضوضوا، ضوضوا يعني صرخوا، عملوا ضوضاء يعني. فقلت: من هذا؟ من هؤلاء؟ فقال لي: انطلق انطلق. وساق حديثا طويلا، لكن نقف على محل العبرة منه. أما الرجل الأول الذي يسبح في نهر الدم، فقال الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه آكل الربا، آكل الربا، آكل الربا بمص دم الناس. فكان الجزاء من جنس العمل أن يسبح في نهر الدم. طيب إيه حكاية الحجارة؟ قال لك: الحجارة هذا هو ما جمعه في الدنيا. تعرف الحجارة لا فائدة منها، لا تنبت نباتا ولا خير فيها، حجارة لا خير فيها. يعني كأن الذي جناه هذا المرابي في آخر الحياة هو عبارة عن حجارة، خسران وخيبة. أما هؤلاء الذين في نهر في هذا التنور في الفرن، قال صلى الله عليه وسلم: فهم الزناة من الرجال والنساء. الزنا عار. شوف، 7 ليالي ضيعوا 70 سنة، رجل متخلي جالس يعبد الله ليل نهار. والرهبان ما كانوا يلعبون بالعبادة، الرهبان كانوا يتعبدون يعبدون الله عز وجل بكل جوارحهم، بقلوبهم وجوارحهم، اليد تسجد والجبهة تسجد وقلبه ممتلئ بالله عز وجل. فضيعت 7 ليال 70 سنة من العبادة. ولكن لما وزنت هذه 7 اللي ضيعت 70 سنة برغيف، رجح الرغيف. ليه رجح الرغيف؟ لأن الرجل كان في أمس الحاجة إلى الطعام، نفسه ياكل، هيموت من الجوع، ومع ذلك آثر على نفسه صاحب الرغيف الأصلي. والله عز وجل يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في ذات مرة قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن زينب بنت جحش، قالت له: حسبك منها أنها قصيرة. تعرف أن زينب بنت جحش كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، كما كانت عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فعائشة بتذكر زينب للنبي عليه الصلاة والسلام، تقول: يعني كفاية إنها قصيرة، يعني تذكر عيبا فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة واحدة، لو أن هذه الكلمة مزجت في الماء العذب في بحار الدنيا ما استطاع رجل أن يشرب من هذا الماء لمرارته. وهي كلمة، فما بالك بالذين يعقدون الجلسات لاغتياب الناس، يفضل يتكلم 2 و3 ساعات وكلمة واحدة عكرت مئات الدنيا. كلمة لا يلقي الرجل لها بالا. يقول صلى الله عليه وسلم فيها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ولما حدثت واقعة الإفك، بعض الصحابة نقل الحكاية، مش هو اللي افترى، لا، مجرد ناقل، يعني واحد كذب كذبة وواحد ثاني بينقل الكذبة فقط، يقول: والله ده فلان بيقول كذا وكذا، مجرد نقل. الله عز وجل عاتب هؤلاء الصحابة في القرآن وقال لهم: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكينه حاجة هينة، حاجة يسيرة، حاجة بسيطة، ومع ذلك فهو عند الله عظيم. يبقى العاقل إذا سمع هذا الكلام لا ينبغي له أن يستقل شيئا من المعروف ولا ينبغي له أن يستقل شيئا من الشر، لأن هذا القليل من الشر ربما أدخله النار، وهذا القليل من الخير ربما أدخله الجنة. ثم إن الرجل إذا لمح القليل من الخير كان سجية له، فهذا يساعده على العمل. وصدق الشاعر إذ يقول: لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأكبر.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
أما الآن فمع الخطبة الثانية.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، كل الناس يغدو فهما غاديان، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. ومعنى هذا الحديث أننا في سوق، فكل إنسان يدخل السوق فيعرض نفسه كأنه بضاعة، فبعض الناس يوبق نفسه ويضيعها، وبعض الناس ينجو من الرق. كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. هذان الصنفان ولا يخرج واحد منا عنهما، ذكرهما الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفرقان، لكن الله عز وجل قدم الصنف الكافر الذي أوبق نفسه، وتقدم قبل ذكر هذا الصنف بذكر نعمه، فقال تبارك وتعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته
وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا تكررت النعم 4 مرات وكل نعمة تبدأ بقوله عز وجل وهو الذي 4 مرات فما هي النتيجة بعد ذكر هذا الإنعام ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وكان الكافر على ربه ظهيرا لماذا ذكر الله النعم قبل ذكر الكافر ليظهر قبح كفره كفر بعد تمام النعمة ولله المثل الأعلى لو أن لك ولدا ورسب في الامتحان فلو كان ولدا حي الضمير يكون تقريعك له بذكر إنعامك عليه أمر من ضرب السيف ألم أفعل لك كذا وكذا وفعلت كذا وكذا وانفرت لك كذا وكذا وطلبت مني كذا وكذا ولم أتأخر فماذا فعلت إنما ذكرت النعم بين يدي الكافر ليظهر قبح الكفر وهذه طريقة قرآنية الله تبارك وتعالى يظهر قبح الكافر بذكر النعم وأيضا يثبت أنه الإله الحق بما أقره من توحيد الربوبية كما قال تبارك وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون هذا سؤال يلزمه جواب الله خير أما يشركون طيب نحن في باب المحاججة وفي باب الخصومة فسنذكر لكم ما صنعنا وما خلقنا وسموا لنا ما فعلت آلهتكم أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أجب يا من أشركت مع الله آلهة أخرى هذا خلق الله فقل لي ماذا فعلت آلهتكم السكوت هنا دلالة على الإسحاق إذ لو كان عندهم جواب لسجله الله عز وجل لهم فمعنى أن يسكتوا ولا جواب أن الحجة لزمتهم فحينئذ يأتي التقريع على عدم إثبات الحجة مع الثبات على الكفر وهذا شيء عجيب لا يدلي بجواب ولا ينزع عما هو فيه من الباطل فقال تبارك وتعالى بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أيلهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلهم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالله عز وجل يثبت أنه الإله الحق بما أقروا به من توحيد الربوبية ومعنى توحيد الربوبية هي إفراد الله عز وجل بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة والمشركون لم ينازعوا في هذا أبدا فإذا كان قد تفرد بالإحياء والإماتة والإيجاد والخلق والرزق أفلا يتفرد بالعبادة أفلا يكون إلها تبارك وتعالى؟ فذكر النعم بين يدي الكافر لتثبيت الجناية وتبيين قبح الكفر، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وهذا من عجيب المعاني. نعم، يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، ماشي المعنى ماشي ظاهر، لكن ولا يضرهم. من الذي يعبد من يضره؟ ومن الذي يبجل من يضره؟ من خصائص الإله عز وجل أنه يضر. والضرر على قسمين. الضرر الأول أن كل إنسان فيه داعية الألوهية، واعتبر بفرعون، فإنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. لو خلي كل إنسان بينه وبين ما يريد لقال أنا ربكم الأعلى. فكل نفس فيها داعية الألوهية، فمن الذي يوقف تحت هذا الطاغي؟ ومن الذي يوقف طغيانه على العباد؟ لا بد أن يضره بأن يوقف تحته نحو ما يريد، كما قال تبارك وتعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فقد يكون من أجل نعم الله على العبد أن يحال بينك وبين ما تريد، فإن العبد لا يستقل بمعرفة ما ينفعه، فهو في الظاهر ضرر لكنه في الباطن نعمة. خلف كل محنة منحة، بشرط أن تحسن الظن بالله عز وجل أنه ما أراد بك إلا الخير. فهذا الإنسان لو نال ما تمنى ربما عطف وتلفت نفسه وهو لا يدري. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأنه إن وكل العبد إلى نفسه مع قلة علمه وجهله بالعواقب ربما تمنى ما يتلفه وهو لا يدري. فكان الضرر في حقه بأن يمنعه مما يريد نعمة. الشيء الآخر في إثبات الضرر العقوبة، أن يعاقبه إما ليعجزه عن معصية الله، والعجز عن معصية الله نعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي على الناس زمان يخيرون بين العجز والفجور، فليختر أحدكم العجز، فإن العجز عن معصية الله نعمة. وأنا أذكر مما أذكره من مشاهداتي، كان في بلدتنا طفل ولد بثقب في قلبه، فكان من نتيجة هذا الثقب الشلل، شلت يداه ونصفه الأسفل. فقيض الله عز وجل لهذا الولد الصغير بعض أهل الخير فعالجوه حتى رجعت إليه قوته وعافيته. ورأيته بعيني وهو يحبو، ورأيته بعيني وهو يحمل الأثقال إلى الأدوار العليا. ثم سافر إلى العراق ففعل هناك كل موبقة تخطر على باله. أليس العجز في حق هذا نعمة؟ لو ظل مشلولا أليس هذا رحمة؟ لأنه عفى الله تبارك وتعالى وأفسد في الأرض، فبقاؤه على هذا الكرسي المتحرك كان هو تمام النعمة. لو كان يدري، لأن أخطر شيء يتعرض له الإنسان النار. أخطر شيء يعرض المرء نفسه له النار، كما قال تبارك وتعالى: إن عذابها كان غراما. فقول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، من تمام الصفات صفات الله عز وجل أن يضر. وكان الكافر على ربه ظهيرا، بعد سرد كل هذه النعم إذا وجد من يحاد الله عز وجل انحاز إليه، إذا وجد من يقف في مقابل أوليائه ويؤذيهم ويوصل لهم العذاب يقف معه. والعجيب يا إخوانا أن هذا الصنف ليس عنده ذوق وليس عنده حياء لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فواضح، وأما في الآخرة ففي حديث الشفاعة الطويل الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وأن الشمس تدنو من رؤوس العباد فيكره العباد لذلك، ويقول بعضهم لبعض ألا ترون ما نحن فيه، ألا من شفيع، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه، فاشفع لنا عند ربك. فيقول آدم عليه السلام نفسي نفسي إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قط ولا يغضبه بعد ذلك قط. فنحن نفهم من هذا أن الله عز وجل لم يستوف غضبه على العباد في الدنيا، وإلا لو غضب عليهم لأهلكهم. إن الله عز وجل لا يقوم لغضبه شيء من خلقه. واعتبر بحال الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وهذا تجل بلا غضب وجعله دكا. فقوله عليه السلام إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط يدلنا على أن الله لم يستوف غضبه على عباده في الدنيا. ومن أدلة ذلك أن العبد يملأ الدنيا فجورا، فإذا تاب تاب الله عليه، ولو استوفى الله عز وجل غضبه ما تاب عليه، ما تاب على عاصم. لكن اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيطلبون منه الشفاعة، فيقول نفسي نفسي، ويحيلهم إلى إبراهيم عليه السلام، فيحيلهم إبراهيم عليه السلام إلى موسى، فيحيلهم موسى إلى عيسى، فيحيلهم عيسى عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هؤلاء الذين يطلبون الشفاعة من الرسل، أليس هؤلاء هم الذين أضروا بأتباع الرسل؟ أليس هؤلاء الذين أخرجوا الرسل من بلادهم وديارهم؟ أليس هؤلاء الذين ساموهم سوء العذاب؟ لما يطلبون الشفاعة اليوم؟ مجرم، كل حياته ذاته، كما قال عز وجل يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. لماذا يضحي بأولاده الآن وقد ارتشى من أجلهم وارتكب المعاصي من أجلهم وأكل الربا من أجلهم؟ لماذا يدخلهم النار فداء له؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، فإن لم يكفي وصاحبته وأخيه، فإن لم يكفي وفصيلته التي تؤويه الأسرة والقبيلة، فإن لم يكفي ومن في الأرض جميعا. بلغ من شغله أنه على استعداد أن يدخل الناس النار جميعا بشرط أن ينجو هو. هذا كان خلقه في الدنيا أيضا، لكن لم يكن هناك مقتضى تظهر الصفة به، إنما كان المقتضى بكامله في الآخرة، لذلك ظهر الأمر. وكان الكافر على ربه ولم يكن على إلهه، لأن المقام مقام توبيخ ومكان مقام تقريع، إذ هو كافر بالله، فإنما ذكره بما أقر به، فذكر الربوبية في هذا المقام إظهارا لقبح الجناية التي أتى بهذا الكافر. وكان الكافر على ربه ظهيرا. ثم ذكر تبارك وتعالى الصنف النفيس، الصنف الآخر الذي دخل السوق فنجا وخرج رابحا، فقال تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فانظر، ولم يكن الكلام وعباد الله الذين يمشون على الأرض هونا، إنما وعباد الرحمن، هذه الصفة التي تفيض رحمة، وهذا من خصائص القرآن العظيم. حتى العبارات تساعد على إدراك المعنى، وهذه طريقة قرآنية. أنا قرأت سورة مريم، انظر إلى أول السورة كيف تفيض حنانا ورحمة، فناسب ذلك أن يؤتى بالياء بعدها الألف الذي يناسب إخراج النفس. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، شوف كأن رجلا مصدورا يخرج نفسا. السورة أولها يفيض حنانا ورحمة، آخرها رعد وبر، ولذلك جاء بحرف الدال الذي يفيد الدمدمة. حرف الدال حرف قوي، وحرف الضاد من الحروف القوية، ومعروف ان الألفاظ قوالب المعاني، فاللفظ نفسه يبرز لك المعنى. فلو قرأت مثلا قوله تبارك وتعالى فكبكبوا فيها هم الغاوون، فكبكب فعل رباعي مؤلف من حرفين يتكرر في المقطعين كب كب، فكبكب معناها انكفى مرة بعد مرة، لا يقوم إلا انكفى على وجهه. وكذلك كل فعل رباعي مكون من حرفين فيه هذا المعنى، زلزل وزلزل. فتنظر إلى هذه الكلمة فتشعر بالاضطراب، زلزل وكبكبة ولخلخة، كل هذا يفيد الاضطراب. فالله عز وجل يقول وعباد الرحمن، إنما جاءت صفة الرحمن لأن أول الصفات التي ذكرها ربنا عز وجل حسن الخلق، وإنما ابتدى بهذه الصفة لأنه لا تظهر حسنة مع سوء الخلق، وحسن الخلق يداري كل سيئة، لذلك بدأ بهذه الصفة الجامعة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي مشيا هينا لا كبر فيه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لماذا يا عباد الله؟ يدرك العبد بحسن خلقه درجة الصائم القائم، لأن الأمر في الآخرة موازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. حسن الخلق يرحل إلى الله ولا خصوم له، فهو آمن على الحسنة التي فعلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا متاع له ولا دينار ولا درهم. قال لا، المفلس رجل أتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصدقة وصيام، فأتى وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا ثنيت أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. فهذا رجل صائم قائم متصدق، لكن كانت النتيجة أنه لا حسنة معه، بل أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فطرحت النار. حسن الخلق لا خصوم له، ولذلك إذا فعل الحسنة ختم عليها، وهو آمن أنها لا تضيع ولا تتسرب إلى صحيفة غيره. فحسن الخلق هو جامع الخير كله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى بحسن الخلق. وهكذا فليكن الدعاة إلى الله عز وجل رصيد الداعية الناس، فإذا جاز له أن يفرط في فرد جاز له أن يفرط في المجموع. والتاجر يعتقد أنه لو فرط في درهم واحد فلا فرق بين درهم ومئة ألف، إذا كانت المسألة مسألة تفريط، والقليل عنده كالكثير، كذلك الداعية رأس ماله الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى في ذلك. كان يسمع السب بأذنه، يسمع الذي يسبه بأذنه، ومع ذلك لا يظهر ذلك. وهذا من تمام حسن الخلق، كما رواه ابن حبان والبزار بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أجمة، فكان متف بالأشجار، فلما رآه عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق قال: لقد غبر علينا ابن أبي كبش. غبر علينا يعني انتزع منا السيادة وساوى بين الشريف والوضيع وقلب الموازين. طب أين الشتمة؟ أين السب؟ قوله ابن أبي كبش. وابن أبي كبش فهذا كما يقول ابن حبان والد جد أم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب وهي تعتد بالأنساب وتفتخر بها إذا سبت إنسانا نسبته إلى جد غامض أو إلى غير أبيه، وكانوا يعتدون بالأنساب. لذلك كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: سلوني فوالله لا تسألوني شيئا في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فكان من جملة الأسئلة أن حذافة عن عبد الله بن حذافة السهمي، كانت العرب تعيره أن أمه أتت به من سفاح لا ينسبونه إلى أبيه، فأراد أن يستريح وأن يسمع نسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشد يستريح. فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. خلاص انتهت القضية. فلما رجع إلى البيت قالت أمه له: يا بني ما رأيت ولدا أعق منك. فقال لها: ولما؟ فقالت له: أو أمنت أن تكون أمك قارفت ما قارفته نساء الجاهلية فتصبح على رؤوس الأشد؟ فرض أنه نسبك إلى غير أبيك، ما يعمل هذا الكلام إنه أثبت عليها الزنا، جاءت به الانتفاح. النسب كانت العرب تعتد به، ولا زال هذا موجودا في القبائل، لا زال هذا موجودا في القبائل من نعرات الجاهلية التي أهدرها الإسلام. القبيلة العريقة لا تزوج القبيلة الضعيفة أبدا، ولا تختلط الأنساب، برغم أن الرجل قد يكون تقيا لكنهم لا يأبهون لمثل هذا التقى، مع أن الإسلام أهدر هذه النعرة الجاهلية، لكنها ما زالت في الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن ينسبونه إلى غير أبيه فيكون معرة عليه، وإما أن ينسبونه إلى جد غامض لا يعرف، وإلا فالنسبة إلى الجد المشهور شرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجز يوم حنين وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فنسب نفسه إلى جده ولم ينسب نفسه إلى أبيه، لأن عبد المطلب أشهر من عبد الله، وكانت العرب تفتخر بذلك. فعبد الله بن أبي بن سلول سب النبي صلى الله عليه وسلم لما نسبه إلى جد غامض، فقال: لقد غبر علينا ابن أبي كبش. من الذي كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول ابن رأس النفاق الذي صدرت منه هذه الكلمة، فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعها عبد الله ولد عبد الله بن أبي بن سلول. فقال عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول: يا رسول الله، والذي أكرمك والذي بعثك بالحق لئن أمرتني لآتينك بعنق. فقال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم إنما كان يفعل ذلك لعلة ذكرها في حديث رواه الشيخان، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول بكلام خلف وفعل أشياء قبيحة، فقال عمر أو قال خالد: مرني أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طب يا جماعة افتحوا كتب الصحابة، التي ذكرت أسماء الصحابة، هل عبد الله بن أبي بن سلول من الصحابة؟ هل هذا الرجل لو روى حديثا يقبل منه الحديث؟ ومع ذلك فمن حسن خلقه أنه نسبه إلى أصحابه، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقبل أصحابه وليس من أصحابه، إنما ذكر الصحبة لهذه الرفقة التي كانت في الدنيا. ثم انظر إليه صلى الله عليه وسلم ذكرها بصيغة الجمع ولم يذكرها بصيغة المفرد، لم يقل معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل صاحبه، إنما قال أصحابه، مع أن المقتول رجل واحد. لماذا؟ لأن الناس لا يتحرون نقل الكلام، فهو قتل رجلا واحدا. الخبر حتى يصل آخر الجزيرة العربية سيكون قتل أصحابه جميعا، والناس لا يتحرون النقل. أما رأيت رجلا دخل بلدا فسرقت حافظة نقوده، فسئل عن أهل البلد ما رأيك في البلد الفلاني وكلهم حرمين، طب هل كلهم سرقوه؟ كلهم لصوص، هو واحد فقط هو الذي سرق حافظة نقوده، لكن انظر إليه كيف عمم وكيف اتهم أهل البلد جميعا أنهم سراق ولصوص. وهكذا الناس يعممون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الخلق من الناس، فلذلك قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقول أصحابه رعاية المصالح. ما هو الضرر أن يبقى رجل منافق؟ ما هو الضرر؟ لسيما مفتوح ومعروف أمره، إذا لا ضرر، لكن قتله لا يحقق أي مصلحة، بل فيه مفسدة راجحة. لذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله، غزا قلوب الناس بحسن خلقه، كان أفضل إنسان وأفضل رسول وأفضل داعية.